صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا هو الناقض الخامس، ويتعلق ببغض شيء مما جاء به الشرع، وإنما كان من المكفرات لأنه يتنافى مع عمل من أعمال القلب، وهو المحبة والانقياد والقبول. ومعلوم أن أعمال القلوب أصولها أصول في الإيمان كما تقرر في موطن آخر. فهذه الأشياء التي هي التي تتمثل في البغض أو الكراهية لشرع الله عز وجل تتعارض مع أصول هذه الأعمال وتزيلها، وبزوالها يزول الإيمان جملة ويخرج العبد إلى دائرة الكفر عياذا بالله تعالى. وفي بيان هذا الناقض مسائل: المسألة الأولى، البغض كفر مستقل، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. فلا ننظر عند البغض أو نحوه إلى العمل أو عدمه، بل البغض في حد ذاته كفر مستقل قائم بذاته، سواء حصل معه العمل أم لا، سواء وجد معه بعض أعمال القلوب الأخرى أم لا، فهو بذاته كفر مستقل. المسألة الثانية، تفسير ما استدل به المصنف رحمه الله من قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال الإمام الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بهم من الإتعاس وإضلال الأعمال من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسخطوه فكذبوا به وقالوا هو سحر مبين. وقوله فأحبط أعمالهم يقول: فأبطل أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وذلك عبادتهم الآلهة، لم ينفعهم الله بها في الدنيا ولا في الآخرة، بل أوبقهم بها فأصلاهم سعيرا. وهذا حكم الله جل جلاله في جميع من كفر به من أجناس الأمم كما قال قتادة. انتهى كلامه رحمه الله. فالآية نص فيما أراده المصنف رحمه الله من أن كراهية ما أنزل الله كفر مخرج عن الملة، ناقض لأصل الإيمان، ويلزم من ذلك حبوط العمل. وها هنا فائدة عارضة، وهي الفرق بين الحبوط العام والحبوط الخاص. فأما حبوط الأعمال العام فهذا لا يكون إلا مع الكفر بالله تعالى، نعوذ بالله من ذلك، كما تجده في هذه الآية وغيرها. وأما الحبوط الخاص فهو الذي يكون في عمل معين أو في وقت معين أو في شيء معين. وهكذا فسر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال: الحبوط على هذين النوعين، فمن ترك صلاة العصر أبدا فقد حبط عمله كله، ومن تركها في يوم معين حبط عمل هذا اليوم وحده. فهذه فائدة تكتبها عندك، أن الحبوط ينقسم إلى هذين القسمين. المسألة الثالثة والأخيرة، الفرق بين البغض الذي تحدثنا عنه والذي هو من نواقض الإسلام، وبين وجود المشقة التي تعتري التكليف. فإن التكليف في أصله يشتمل على المشقة ولا بد، بل هذا هو أصله حتى في لغة العرب وحتى عند الأصوليين. فإن الأصوليين يقولون في تعريف التكليف: إلزام ما به مشقة أو ما فيه مشقة. ولا شك أن المشقة تورث نوعا من الثقل على القلب، فهذا الثقل الذي يشعر به المسلم أو هذه المشقة التي يجدها في قلبه ليست من البغض الذي تحدثنا عنه أبدا، ولا تؤثر على الإيمان، بل قد خاطب الله عز وجل عباده المؤمنين ووصفهم بوصف الإيمان، مع أنهم يجدون شيئا من ذلك في قلوبهم، كما في قوله تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فوصفهم بالإيمان مع أنهم كانوا يكرهون ما خرجوا لأجله من الجهاد من أجل ما فيه من المشقة وعدم الاستعداد وكذا بالنسبة لما حصل في غزوة بدر. وكمثل قول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فبين أن المؤمنين يكرهون القتال لما فيه من المشقة. وأخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: حفت الجنة بالمكاره. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فذكر منهن ماذا؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إذن فهذه الكراهية التي يجدها المسلم في قلبه بناء على مشقة التكليف لا تتعارض مع إيمانه أبدا، وليست من البغض الذي تكلمنا فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السادس، يعني من النواقض: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الناقض الكلام فيه كالكلام على سابقه، فإن الاستهزاء كما هو ظاهر يتعارض مع أعمال القلوب المشار إليها آنفا، فلا يمكن أن تجتمع المحبة مع الاستهزاء، ولا يمكن أن يجتمع التعظيم مع الاستهزاء، ولهذا كان الاستهزاء كفرا مستقلا. وهذه هي المسألة الأولى في مسائل هذا الناقض، أن الاستهزاء كفر بذاته، يدل على كفر القلب وانتفاء عمله دلالة قطعية. وفرق بين هذا وبين مذهب أهل البدع الذين يشترطون في الاستهزاء المكفر الاستحلال أو انتفاء المعرفة أو نحو هذا. انتبه لهذا جيدا، فرق بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدع بالنسبة للاستهزاء أو نحوه من المكفرات. أن أهل السنة يقولون، اكتب هذا، أهل السنة يقولون الاستهزاء في ذاته كفر مستقل يدل دلالة قطعية على كفر القلب، يعني ما فيش احتمال وارد إن ممكن يكون في استهزاء مع تعظيم القلب، لا. هذا مذهب من أهل البدع من الجهمية ومن سار على دربهم. فالمبتدعة يقولون قد يكون الاستهزاء في القلب مع بقاء شيء من عمله، فينظر هل هذا المستهزئ مستحل ولا لا. يعني من استهزأ بالرسول أو بالله أو بالشرع يقول لا، لا تكفره حتى تنظر أمستحل هو أم لا. هذا مذهب من الجهنية الذين يحصرون الإيمان في المعرفة كما سبق بيانه، وبالتالي فالكفر عندهم يحصل بماذا؟ بانتفاء المعرفة. نعم. المسألة الثانية، نعم، مذهب أهل السنة يقولون الاستهزاء كفر مستقل، كفر بذاته، كما أن السجود للصنم كفر بذاته، وكما أن وطأ المصحف كفر بذاته، وكما أن سب الله كفر بذاته. وأما أهل البدع فيقولون لا، ينظر، هذا ليس كفرا بذاته، وإنما هو علامة على الكفر، وإنما هو دليل إلى الكفر، فينظر هل هذه الدلالة موجودة ولا لا. يعني في استحلال، ما فيش استحلال، إن لم يكن هناك استحلال فليس هذا كفرا عندهم، إن كانت هناك معرفة في القلب فليس هذا بكفر عندهم. المسألة الثانية، تفسير ما استدل به الشيخ من قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. روي في سبب نزول الآية أقوال، أشهرها وأصحها ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه الطبري وغيره، يبقى ترجع للمصدر على طول، استمع فقط للأثر، أنها نزلت في المنافق الذي قال في تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتتمة الآية يقول الله عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طب الطائفة المعفو عنها ما هي؟ قال بعض السلف رجل منهم كان في مجلسهم ولم يمالئهم في حديثهم، يعني رجل فقط استمع إلى الكلام ولكنه لم يمالئهم على حديثهم هذا ولم يشاركهم فيه. فهذا فيه فائدة تدلك على أنه من كان في مجلس منكر ولم ينكر على أهله ولم يفارقهم حتى ببدنه فهو منهم. ومن الخطأ العظيم أن يقال الإنكار بالقلب هو مجامعة المنكر وأهله مع الكراهية، هذا باطل. وإنما الكراهية بالقلب لابد أن تنفعك إلى ماذا؟ إلى مفارقة المكان. إن كنت لا تستطيع أن تنكر لا بيدك ولا بلسانك فيلزمك ماذا؟ مفارقة المكان. نعم. المسألة الثالثة سب الله أو الرسول أو الدين. أما سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر واضح لا تفصيل فيه كما سبق بيانه آنفا، وإنما يفصل العلماء في لفظة الدين الذي يسب الدين، هذا يفصل فيه أهل العلم والفتاوى في هذا مشهورة، لأن لفظة الدين يمكن أن تنصرف إلى الشرع إلى دين الله تعالى، ويمكن أن تنصرف إلى تدين الشخص أو تربيته أو أخلاقه. فإن عاد السب إلى الجانب الأول فهو كفر من غير إشكال، وإن عاد إلى الجانب الثاني فليس بكفر، ولكن صاحبه يستحق التعزير كما أفتى به غير واحد من أهل العلم، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيره من أهل العلم، يستحق التعزير. لماذا؟ حتى يصد الناس ويزجر عن مثل صنيعه، علشان يتحفظ عن لفظة الدين، لا تسب كلمة الدين هذه حتى لو قصد بها ماذا؟ سب تدين الشخص أو تربيته أو كذا. لكن من جهة الكفر لو تبين أن الرجل إنما قصد تدين الشخص أو تربيته أو أخلاقه فلا نحكم عليه بالكفر، ولكن يعزره الإيمان. وكما ذكرت آنفا السب في مثل هذه الحالة لا عذر فيه، لا بلعب ولا بهزل ولا بكذا ولا بكذا، لأن هذا كان عذر المنافقين ولم يعذرهم رب العالمين، إنما كنا نخوض ونلعب، وسيأتي بيان هذا في خاتمة النواقض إن شاء الله. وأما بالنسبة لشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة فالعلماء يتكلمون في استتابته، هل يستتاب أم لا؟ والصحيح أنه لا يستتاب، وإنما يقتل مباشرة، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حق. الشتم هاهنا اجتمع فيه حقان، حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما حق الله فيعفو عنه بالتوبة، وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أين لنا ذلك وقد انتقل إلى ربه جل وعلا. فالصحيح في هذه المسألة أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة من غير استتابة، وهذا فيه أدلة متعددة من فعل الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، كانت له جارية وكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها ونهاها فلم تنتهي فقتلها لما أصرت على هذا، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال أشهد أن دمها هدر. المسألة الرابعة سب الصحابة، وقد تكلمنا في هذا آنفا في رسالة السنة للحميدي، وأنا ألخص الكلام فقط ومن شاء منكم رجع إلى التفصيل في الأشرطة. تفصيل كالآتي، من لم يكن موجودا يكتب هذا التفصيل باختصار. سب الصحابة له أحوال، الحالة الأولى أن يسبهم سبا يعود إلى دينهم، أن يسبهم سبا يعود إلى دينهم فيكفرهم أو يفسقهم عامتهم، يقول أكثر الصحابة كفروا، أكثر الصحابة فسقوا، فهذا كفر بإجماع أهل السنة، لأن فيه إبطال الكتاب والسنة. الصحابة هم نقلة الشرع، فلو جاز عليهم كفر أو فسق بمثل هذه الصورة لبطل الشرع كله. الحالة الثانية من سبهم سبا لا يعود إلى دينهم، من سبهم سبا لا يعود إلى دينهم، وإنما وصفهم بالبخل أو قلة العلم أو قلة الزهد أو نحو هذا، فهذا ليس بكفر، ولكن صاحبه يستحق العقوبة الشديدة وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. يحزنني أن بعض إخواني لا يكتب، لا أدري لماذا، الكلام ليس مكتوبا على وجهي، الكلام ليس مكتوبا على وجهي، وإنما أنا أملي عليك حتى تكتب. ومعذرة قضية الإسراء هذه ليست بيدي، لأن الوقت هو الذي يضطرون إلى هذا. فأكتب أي شيء طالما أنني أملي عليك أكتب. أدركت الكلام كله بعضه، مش هي دي المشكلة. ستأتيك الأشرطة بعد هذا تستوثق كيفما تشاء. تالي حالة ثانية: من سبهم سبا لا يعود إلى دينهم، وصفهم بجهل أو بخل أو جبن أو قلة زهد أو شراهة أو طمع أو كذا، فهذا ليس بكفر، ولكن هو كبيرة من الكبائر يستحق فاعله العقوبة الشديدة. حالة الثالثة: من لعن وقبح مطلقا، يعني إيه؟ يعني أطلق القول هكذا بالتقبيح، قبح الله فلانا من الصحابة والعياذ بالله، قبح الله فلانا، قاتل الله فلانا، فعل الله بفلان كذا، فهذا أطلق القول بالإيه؟ بالسب. فهذا محل الاختلاف بين أهل السنة، هل هذا يعد كفرا ولا لا؟ هذا موضع نزاع بين أهل السنة. لماذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: لتردد اللعن بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، يعني هل هذا السب الذي أطلقه هل قصد به أمرا يعود إلى الدين، ولا قصد به أمرا يعود إلى العمل والسلوك والأخلاق؟ لأجل هذا كان اختلافا بين أهل السنة. المسألة الخامسة والأخيرة: الاستهزاء بالعلماء، ما حكم الاستهزاء بالعلماء؟ قال أهل العلم: إن كان هذا الاستهزاء لعلمهم ودينهم فهو كفر، لأنه في حقيقته إيش؟ استهزاء بالشرع، استهزاء بالدين. وأما إن كان الاستهزاء لأجل أخلاقهم أو سلوكياتهم أو تعاملهم مع الناس أو ملبسهم أو نحو هذا، فهذا ليس بكفر ولكنه معصية وفسق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا هو الناقض السابع، وهو السحر. وقد قال الشيخ رحمه الله: فمن فعله أو رضي به كفر. إذن فالعبرة ليست بماذا؟ بنفس ممارسة السحر. الكفر عندنا ليس محصورا في نفس إيش؟ ممارسة السحر أو القيام بالسحر، ولكن من سوغ السحر أو جوزه أو رضي به فهو كمن ماذا؟ كمن قام به. وفي بيانه مسائل: المسألة الأولى حقيقة السحر. حقيقة السحر، السحر في اللغة كما قال ابن فارس: السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة، أحدها عضو من الأعضاء، والآخر خدع وشبهه، والثالث وقت من الأوقات. الذي يعنينا الأصل الثاني، أن السحر في اللغة يعود إلى ماذا؟ إلى الخداع والتلبيس ومثل هذه الأشياء. وتعريف السحر بينه العلماء فقالوا: هو ما يتم تعاطيه من الرقى والتعاويذ والنفثات والعقد ونحو هذا، يعني طرق معينة يستخدمها السحرة، عزائم، رقى، ألفاظ معينة، أدوية، عقاقير، مخاطبة للجن، كل هذا يدخل في إيش؟ في حقيقة السحر. والسحر قسمان، السحر قسمان: سحر التخييل، سحر التخييل من الخيال، يعني تخيل إليه كذا، وسحر التأثير، سحر التأثير. فأما سحر التخييل فهو الذي يخيل فيه ظاهرا أن الحقائق تنقلب وليست كذلك، يعني يأتيك الساحر يدخل السيف في جسده فلا يتأثر، يدخل في النار فلا يتأثر، يطير في الهواء. وهذا هو ما كان من سحرة موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم إيش؟ أنها تسعى. فهذا سحر تخييلي ليس حقيقية. بمعنى يعني إيه ليس حقيقية؟ يعني الأعيان لم تنقلب حقيقة. ولهذا يقول أهل العلم: ليس في مقدور الساحر أبدا أن يخلق شيئا ولا أن يغير خلقته. يعني إياك أن تتصور أن الساحر إيه؟ يقلب الحقائق، يقلب الأعيان، لا. وأما سحر التأثير فهو الذي يكون من خلال المرض، مثلا يسحر لإنسان فيمرض أو ينسى أو يصرع أو يمس من خلال الجن فده سحر إيش؟ تأثير، لأنه أثر على الإنسان. وهذه عقيدة أهل السنة في السحر، يثبتون حقيقة السحر ويثبتون أن منه ما هو من قبيل التخييل ومنه ما هو من قبيل التأثير. وأما أهل البدع من المعتزلة وأشكالهم فينكرون حقيقة السحر ويقولون هو كله تخييل لا حقيقة له على الإطلاق، ولهذا ينكرون المس، ينكرون الصرع، ينكرون الحسد، ينكرون ما يقع للشخص من خلال السحر، من خلال مثلا النسيان أو الاضطراب أو التشنجات أو كذا، ينكرون كل هذا. وأهل السنة يردون عليهم بصريح الكتاب، يقولون إن الله عز وجل حذر من السحر في كتابه وجعله من أسباب الكفر، وأخبر أنه يتعلم، أن السحر هذا يتعلم وأنه يعلم للغير، فكل هذا يكون لشيء لا حقيقة له أبدا، وإنما هذا لا يكون إلا لشيء إيه؟ له حقيقة، له وجود. نعم. المسألة الثانية، حكم السحر، حكم السحر هل هو كفر ولا ليس بكفر؟ فمذهب جمهور أهل العلم أنه كفر، وهذا صريح الكتاب، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كفروا ليه؟ يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ها فلا تكفر، فهذا صريح الكتاب. ومذهب الشافعي رحمه الله التفصيل، وهو لا يتعارض مع مذهب الجمهور، قال الشافعي رحمه الله يستفصل الساحر، فإن وصف كفرا كان سحره كفرا، وإن كان سحره من خلال العقاقير والأدوية وكذا لم يكن فيه شرك في الربوبية أو الألوهية أو كذا فهذا ليس بكفر. وهذا لا يتعارض مع مذهب الجمهور، لأن مذهب الجمهور إنما أطلق القول من خلال ماذا؟ من خلال غالب السحر، غالب السحر إنه بيكون فيه إيه؟ شرك في الربوبية أو الألوهية، في استعانة بالجن، في ذبح للجن، في عبادة للجن، فيه ادعاء تصرف لغير الله عز وجل، فغالب أنواع السحر هكذا. المسألة الثالثة، حد الساحر، حد الساحر أو عقوبة الساحر، حد الساحر أن يقتل، وهذا مروي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن جندب بن كعب المعروف بجندب الخير، هناك أكثر من جندب من الصحابة رضي الله عنهم، أشهرهم جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، فيه جندب آخر اللي هو جندب ابن كعب المعروف بجندب الخير، روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، ولكن الصواب في هذا الحديث الوقف، الصواب أنه من قول من؟ من قول جندب نفسه. وهكذا روي عن عمر وابنته حفصة رضي الله عنهما وصححه بعض العلماء. إذن في قول طائفة من أهل العلم قتل الساحر ثابت عن من؟ عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وابنته حفصة وجندب ابن كعب رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فقول الصحابي من هذه الحيثية حجة في الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكن بالنسبة لحد الساحر بعض العلماء يقولون، يعني هذا فيه مبحث عند أهل العلم، منهم من يقول هو مفوض إلى الحاكم، يعني إن شاء طبقه وإن شاء لم يطبق العقوبة هذه تحديدا، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. كيف هذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي الذي سحره، وسنتكلم على هذه الواقعة بعد قليل إن شاء الله، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقتله مراعاة لحال الناس، لئلا يتحدث الناس مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفر الناس أو يقتل كذا أو يقتل كذا، فكان صلى الله عليه وسلم هذه عادته، كان يحجم عن قتل أمثال هؤلاء عفوا مثلا منه صلى الله عليه وسلم أو مراعاة لحال الناس. فالصحيح أن الساحر ماذا؟ يقتل. المسألة الرابعة، حكم النشرة، حكم النشرة زي كلمة النشرة كده بس بضم الإيه؟ بضم النون، النشرة. النشرة هي حل السحر، النشرة حل السحر. كيف يحل السحر وما حكم هذه النشرة؟ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم. فإن كانت النشرة بالطرق الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأدعية أو المعوذات أو الرقى الشرعية أو من خلال كما ورد عن بعض السلف أنه مثلا يغتسل مثلا المسحور في إناء أو يصب منه من ماء قرئ عليه القرآن. كل هذه الطرائق التي ثبتت عن السلف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به أبدا. فإن كانت النشرة هكذا فلا بأس بها. وأما إن كانت النشرة من خلال الرقى الشركية التي فيها استعانة بالجن أو فيها أشياء لا تعرف طلاسم أو تعاويذ أو خزعبلات أو كذا فهذا لا يجوز. وهذه هي النشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي من عمل الشيطان كما أخرجه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه. فهذا الحديث محله فين؟ في النشرة البدعية، في النشرة الشركية التي تخالف الشرع. طيب، من المباحث المهمة هنا، هل يحل السحر بالسحر؟ هل يجوز حل السحر بالسحر؟ قال بعض السلف بجوازه واعتمده بعض المتأخرين وهو غلط، هذا غلط ليس بصحيح، وإنما الذي تدل عليه الأدلة وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز لوجوه. الوجه الأول عموم الأدلة في ذمه وتحريمه، أن الأدلة العامة في الكتاب والسنة تذم السحر بإطلاق ولم تفصل بين نوع ونوع ولم تسوغ منه نوعا أبدا. الوجه الثاني عموم النهي عن تعلمه، عموم النهي عن تعلم السحر، بل نص الله تبارك وتعالى في القرآن فقال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي إن السحر كله ضرر لا منفعة فيه، فلو كان من السحر ما ينفع لبينه رب العالمين جل وعلا. الوجه الثالث وجود البديل الشرعي، ما حاجتنا إلى السحر وعندنا إيش؟ البدائل الشرعية، عندنا الرقى، عندنا الأدعية، عندنا التعاويذ التي كان يتعوذ بها النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه، فما حاجتنا إلى السحر. الوجه الرابع والأخير عدم لجوء النبي صلى الله عليه وسلم له عندما سحر، ما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى لبيد بن الأعصم وقال له حل السحر، وما استعان صلى الله عليه وسلم بساحر ولا بشيطان ولا بكذا، وإنما استعمل ماذا؟ الدعاء كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. المسألة الخامسة حكم الذهاب إلى السحرة والكهان. أخرج مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذان هما الحديثان في الباب، يبقى يتحصل من الحديثين دول إيه؟ التفصيل. فمن ذهب إلى ساحر أو كاهن فسأله عن شيء، مجرد الذهاب مجرد السؤال هذا إثم كبير ومعصية عظيمة، عقوبتها ماذا؟ لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب، من ذهب إلى الساحر أو الكاهن فسأله فصدقه بما قال، هذا يقول في النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر هنا أكبر ولا أصغر؟ حقق غير واحد من العلم أنه كفر أكبر. لماذا؟ لأنه صدقه في ادعاء الغيب، هذا يخبره بالمغيبات، هذا من خصائص الله عز وجل، فإثباتها لغير الله كفر أكبر. المسألة السادسة والأخيرة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحببت أن أتكلم على هذه المسألة خاصة حتى تبين إن شاء الله ويعرف ما فيها من الفقه، لأن فيها فقها عظيما، وكذلك ردا على أهل البدع الذين ينكرون هذه المسألة. سأقرأ عليكم نص الحديث الذي أخرجه الشيخان، سأحاول أن أبطئ القراءة قدر المستطاع وتكتبون خلفي إن شاء الله، إذا فاته شيء يرجع إلى الأشرطة علشان الوقت. حديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ المذكور للبخاري، قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. في بعض الروايات كان يخيل له أنه يأتي أزواجهن ولم يكن قد أتاه. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، وهو عندي، لكنه دعا ودعا، دعا الله عز وجل، لكنه دعا ودعا مبالغة في الدعاء. ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي. طيب، الرجلان قبل أن أنسى، في بعض الروايات ملكان، في بعض الروايات ملكان، وفي رواية ضعيفة، وفي رواية ضعيفة أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال: أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل، ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، مطبوب بالطاء، مطبوب أي مسحوح. والعرب تكني عن السحر بالطب تفاؤلا، كما يسمون اللذيغ سليما، يعني واحد لدغته عقرب يقال له إيش؟ فلان سليم، مع أنه إيه؟ لذيغ، ملدوغ. فكذلك المسحور العرب تقول فيه إيه؟ مطبوب، من باب التفاؤل، من فائل الحسن. فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: من طبه، يعني إيه؟ من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في أي شيء؟ قال: في مشط، في مشط، المشط الذي يسرح به الرأس، في مشط، ومشاطة، ومشاطة. المشاطة اللي هو ما يخرج من الرأس عند التسريح، تتسرح كده يخرج إيه؟ شيء من الشعر، اسمها المشاطة. خد بالك من اللي جاية دي عشان صعبة شوية. وجف في طلع نخلة ذكر، تاني ما هو سحر بقى. وجف في طلع، وجف في جيم فاء، وجف في طلع نخلة ذكر، ذكر خلاف الأنثى يعني. إيه الجف ده؟ الغشاء الذي يكون على الطلع، ليعرف طبعا النخل والتلقيح والكلام ده، غشاء يكون على الطلع. أيوة أيوة. وبما ان التلقيح ده يكون من الذكر او الانثى، خصصه بايه؟ ذكر. يقول لك ان ده جف طالع نخله ايه؟ ذكر. قال: واين هو؟ خلاص خلص. قال: واين هو؟ قال: في بئر ذروان، في بئر ذروان، بالذال، اسم بئر يعني، اسمها كده. فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه، فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء. عارف الحنة؟ النقع بتاع الحنة بقى، مش بيبقى فيه لون الحناء، لون غامق كده. أو كأن رؤوس نخلها، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، أعوذ بالله، رؤوس الشياطين نخلها، النخل. قلت: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ أفلا استخرجته؟ في هنا بحث بقى عند العلماء، لأنه ثبت في بعض الروايات الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام استخرجه بالفعل، يعني خرجه من الإيه؟ من البئر. طيب، وفي بعض الروايات هذه أن عائشة قالت له: أفلا تنشرت؟ أفلا تنشرت، اللي هي النشرة يعني. يبقى يحمل الأمر ده على إيه؟ يحمل اختلاف الروايات دي على إيه؟ قال الحافظ رحمه الله نقلا عن بعض العلماء: يحمل على استخراج ما في الجف اللي جوه الإيه؟ الغشاء نفسه، مش استخراج الجف، لأن الجف نفسه طلعه من البئر. فهي قصدت أفلا استخرجته، يعني أفلا استخرجت السحر هذا الذي في داخل الجف. قال: قد عافاني الله. قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا. فكرهت أن أثور، من الثوران يعني الإثارة، كرهت أن أثور على الناس فيه شرا. فأمر بها فدفنت. فأمر بها أي بالبئر فدفنت. هذا سياق الحديث. أهل البدع يردونه ويقولون: هذا الحديث معارض للنبوة ومعارض للشرع وكذا وكذا إلى آخر هذه الأشياء. فملخص أقوال العلماء في توجيه الحديث والرد على من أنكر والرد على من أنكره في وجهين. الوجه الأول أن السحر الذي حصل هو من جملة المرض والأذى. إيه اللي حصل؟ كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن قد فعله، ما المشكلة؟ إذن هو من جملة المرض والأذى، وهو جائز على الأنبياء. الأنبياء يمرضون ولا لا؟ يؤذون ولا لا؟ ينسون ولا لا؟ وعليه فلا يعارض قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. ما هو أهل البدع يقول لك ده حديث معارض للإيه؟ للقرآن. والله يعصمك من الناس. طب والله يعصمك من الناس، أليس قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد أوذي؟ أليس قد كسرت رباعيته وشج وجهه؟ فالسحر كهذا. خلاص. الوجه الثاني أن هذا السحر كان متسلطا على ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وأمور دنياه فقط، يعني تسلط على القلب عياذا بالله أبدا، تسلط على الدين عياذا بالله أبدا، ولكن على ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا فقط. يخيل إليه أنه أتى زوجته ولم يكن قد، خلاص، ما المشكلة في هذا؟ إذن فلم يتسلط على القلب ولا على الاعتقاد والرسالة، فلا يعارض نفي القرآن للسحر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل البدع يقول لك ده حديث معارض للقرآن، إزاي؟ وما علمناه السحر وما ينبغي له. طب هو النبي أصلا في هذا الحديث علم السحر؟ هل السحر هذا دخل في الرسالة؟ هل تكلم عليه الصلاة والسلام بالسحر؟ هذا هو. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الناقض الثامن، وهو متعلق بقاعدة الإسلام، وهي قاعدة الولاء والبراء. فمن أعظم الأشياء التي تعود على هذه القاعدة بالإبطال والمناقضة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المسألة الأولى عندنا في هذا تفسير الولاء والبراء، لأن الناقد يتعلق بالولاء والبراء. طب ما هو الولاء والبراء؟ الولاء في أصله هو القرب. الولاء في أصله هو القرب، وضده البراء. يبقى البراء إيه؟ البعد والمجانبة. والولاء له معان في لغة العرب بناء على هذا الأصل العام الذي هو القرب، فكل ما دخل تحت هذا الأصل فهو من معاني إيه؟ الولاء. فأصل التولي المحبة، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، أصل التولي المحبة، أصل معاني الولاء، وكل معاني الولاء لها إيه؟ تبع. ومن معانيه النصرة، ومن معانيه الطاعة، ومن معانيه التشبه، من معانيه الاتباع، من معانيه القيام بالأمر. كل ما يدخل تحت مسمى الإيه؟ القرب، فهو من الولاء. وبالتالي تبقى أضداد هذه المعاني من إيه؟ من البراء. يعني ضد المحبة البغض، يبقى البغض ده داخل في الإيه؟ في البراء. ضد النصرة الخذلان، يبقى داخل فين؟ في البراء. وهكذا. المسألة الثانية تفسير قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. جمع الماوردي رحمه الله أقوال المفسرين في هذه الآية، وتفسير الماوردي فائدته في هذا، وإلا ففيه نزعة اعتزالية، فاحذر الماوردي في القدر وفي خلق أفعال العباد على مذهب إيش؟ المعتزلة، فاحذر. لكن فائدة التفسير في إيه؟ في جمع أقوال المفسرين وتلخيصها بشكل يسير وطيب. قال الماوردي: اختلف أهل التفسير في من نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل. أحدها أنها نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول حين تبرأ عبادة من حلف اليهود وقال أتولى الله ورسوله، حين ظهرت عداوتهم لله ولرسوله، وقال عبد الله بن أبي: لا أتبرأ من حلفهم وأخاف الدوائش، وهذا قول الزهري. يبقى على القول الأول سورة التولي هنا إيه؟ ومن يتوله منكم فإنه منهم، أن هؤلاء نفر من المشركين بالنسبة لليهود أعلنوا براءتهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وأهله، فبقي عبد الله بن أبي في حلفهم، بقي معهم يباطنهم. ولا ننسى أن ابن أبي كان إيه؟ منافق. بتستحضر هذا جيدا. يبقى إذن كان هذا الولاء له علاقة بالإيه؟ بالنفاق اللي في القلب والعياذ بالله. والثاني، القول الثاني، أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر، ده صحابي شهد بدر رضي الله عنه، نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لما نقضوا العهد، أطاعوا بالنزول على حكم سعد، أشار إلى حلقه إليهم أنه الذبح، وهذا قول عكرمة. يبقى لما نقض بنو قريظة العهد، طبعا في غزوة إيه؟ الأحزاب، في غزوة الخندق، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ ها؟ سعد مين؟ ابن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بإيه؟ بقتل الرجال والمقاتلة وسبي إيه؟ الصبيان والنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ حكمت فيهم بحكم الله. والثالث أنها نزلت في رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد، فقال أحدهما لصاحبه: ألحق باليهود وأتهود معهم، أعوذ بالله، وقال الآخر: ألحق بالنصارى فأتنصر معهم، أعوذ بالله، ليكون ذلك لهم أمانا من إدالة الكفار على المسلمين، وهذا قول السدي. خد بالك من النقطة ده، تفتح التفسير تبص تلاقي السدي، إيه السدي ده؟ اسمه السدي. اسم السدي إيه بقى؟ مين يعرف؟ ارفع يدك. السدي، السدي مفسر. لا أنا عايز السدي الكبير اللي هو المفسر، ما هو المفسر ده الكبير، فيه السد الصغير ده متهم، متهم بالكذب. الصغير اسمه محمد بن مروان، الكبير اسمه إيه بقى؟ إسماعيل بن عبد الرحمن، إسماعيل بن عبد الرحمن، نعم. قال الماوردي: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يحتمل وجهين، ده موطن الشاهد هو. أحدهما موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر، يبقى الذي يواليهم في العهد ده منهم في إيه؟ في مخالفة الأمر، أن هؤلاء خالفوا وهذا قد خالف. والثاني موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر، وهذا قول ابن عباس، انتهى كلامه. يبقى إذن ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا قول عامة المفسرين ليس على ظاهره بإطلاق، ده ملخص القول، ملخص القول أن هذه الآية ليست على ظاهرها بإطلاق، يعني لا تفيد أن كل من تولى الكافرين فهو إيه؟ فهو كافر، وإنما يفصل في حقيقة الولاء، فإن تولاهم لأجل دينهم فهو كافر مثلهم، وإن تولاهم لأجل دنياهم فهو إيش؟ عاصم، آثم، مرتكب كبيرة من الكبائر. ده محصل القول في مسألة الولاء والبراء، ويحال في هذا على كتاب طيب، على كتاب طيب جدا، وهو الولاء والبراء في الكتاب والسنة، الولاء والبراء في الكتاب والسنة للدكتور عصام السناني، دكتور عصام السناني، تقديم الفوزان، تقديم فوزان. المسألة الثالثة: حكم الاستعانة بالمشركين في القتال، حكم الاستعانة بالمشركين في القتال. الاستعانة بالمشركين على وجهين: إما أن يستعان بهم على مشركين مثلهم، وإما أن يستعان بهم على مسلمين. فأما الاستعانة بهم في قتال المشركين أهل الحرب فقد أجازها الجمهور على تفصيلات وتقييدات، يعني حالة كذا حالة كذا، هذا في تفصيلات عند الجمهور، ولهم أدلة كثيرة، وده مفصل في كتاب الدكتور السناني كما أحلت عليه، يبقى ترجع التفصيل ترجع الكتاب. ولهم أدلة كثيرة كدخول خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة لما دخلت في الحلف كانت إيش؟ كانت كافرة، لم تكن قد أسلمت بعد. وكان منهم من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح وكان لا يزال على كفره. من الأدلة أيضا خروج كثير من المشركين مع المسلمين في حنين بعد فتح مكة، وعن كان هناك إيش؟ طائفة لا تزال على الشرك، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. وحمل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لن أستعين بمشرك على عدم الحاجة، يبقى يحمل هذا على إنه إيه؟ لم يكن محتاجا عليه الصلاة والسلام، لأنه لن أستعين بمشرك لما ترجع لنص الحديث عند مسلم هذا كان رجل واحد، يعني رجل واحد يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يعرض عليه أن يخرج معه، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. فلما شهد شهادة الحق إيه؟ أخذه معه صلى الله عليه وسلم. يبقى يحمل هذا على عدم الحاجة جمعا بين الأدلة. وأما الاستعانة بالمشركين على قتال أهل البغي من المسلمين البغاة، وفي حكمهم الخوارج، وفي حكمهم قطاع الطرق والنصوص وكذا، فهذه العكس، الجمهور أجاز النوع الأول ولكنه إيه؟ منع النوع الثاني. فالاستعانة بهم في قتال أهل البغي منعها الجمهور إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول الحاجة، الشرط الأول الحاجة إلى ذلك. الشرط الثاني وده مهم جدا، كف أيديهم عن قتل المسلمين، ما يجوز هذا أبدا. إن شاء الله لو الجماعة المسلمين دول لهم من العتاد والعدة جيوش عظيمة لا يحكم المشركون على رقابهم أبدا بأي حال، هم بقى تكفيريين، هم جهاديين، هم قاعدة، هم مش عارف أيا كان، إن كان ولا بد أن يستعان بالمشركين في قتالهم لا يسمح لهم بقتل المسلمين أبدا. هذا شرط اشترطه الجمهور وهذا لا إشكال فيه، هذا واضح. المسألة الرابعة التفصيل في مظاهرة المشركين على المسلمين، وهذا تبع للتفصيل في الولاء والبراء، لأن المظاهرة من جملة الإيه؟ من جملة الولاء. فإذ قد فصلنا في نفس الولاء والبراء بين ما يعود إلى الدين وما يعود إلى الدنيا، فكذلك يفصل في مظاهرة المشركين بين ما يعود إلى الدين وما يعود إلى الدنيا. يبقى محصل القول في هذا أن من ظاهر المشركين أو ساعدهم أو أعانهم على المسلمين بأية وسيلة من وسائل الإعانة، فإن كان ذلك يعود إلى دين، إن كان ذلك بغضا للإسلام أو نكاية في المسلمين أو محبة للشرك وأهله، فهذا إيه؟ كفر أكبر على طول. وأما إن كان لدنيا يصيبها أو مصلحة يرجوها أو مفسدة يحذرها وله في ذلك ظن، فهذا ليس بكفر. والأصل في ذلك حديث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم عام الفتح. طبعا القصة مطولة في الصحيحين، موطن الشاهد في العذر الذي أبداه حاطب رضي الله عنه. قال لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الكتاب الذي كتبه فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان راوي الحديث كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، يعني ما كانش قرشي. طبعا العرب تعتبر بإيه؟ بالنسب، فلان من قريش يبقى إن كان من نفس القبيلة فله وجاهته، لكن شخص جاي من بره غريب يعني يقول لك ده غريب، حتى ده موجود لحد الوقت بالذات في الصعيد مش كده ولا إيه؟ يقول لك فلان ده بحراب زي حالتنا كده، ده جاي غريب مش من أهل البلد، فده موجود عند العرب. قال إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم. قال وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. ده نص كلام مين؟ حاطب رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا علشان الوقت بس كان معايا كلام لشيخ الإسلام سأحيل عليه فقط، ترجع للجزء السابع من مجموع الفتاوى. نعم نعم، ما هو الكلام اللي انا احيل عليه هو اللي فيه بيان هذا، انا بس عشان الوقت بس. ففي كلام، في كلام لشيخ الاسلام في الجزء السابع من مجموع الفتاوى، وكذلك في بحث مهم جدا للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر السنيه، الجزء للاسف لم ادونه عندي لكن هو موجود في الدرر، بحث مهم جدا قيم جدا في مساله المظاهره والمعاونه والتفصيل فيها، علشان يقول لك ائمه نجد ايه، ما بيعذروش بالجهل، ائمه نجد كفر بالعموم، هذا باطل، هذا رجل ما عرف أئمة نجد ولا عرف معتقدهم ولا قرأ شيئا من كتبهم أصلا. وهناك رسالة حققها الماثل بين أيديكم وقد خرجت قريبا، رسالة في معتقد أئمة الدعوة النجدية للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، رسالة طيبة جدا تبين حقيقة هذه الدعوة الطيبة، وإنه ليس فيها تشدد وليس فيها تكفير وليس فيها كذا ولا كذا. اقرأوا بس كلامه في العذر بالجهل، بس شوفوا بيقول في العذر بالجهل فقط، مسألة عظيمة جدا وفيها تفصيلات كثيرة. المقصود فقط من هذا الكلام إثبات أصل العذر بالجهل، إن في حاجة اسمها العذر بالجهل بس، لكن التفصيلات متى يعذر متى لا يعذر ده كلام طويل جدا علشان الوقت. إن كان أحد مثلا يرسل إليه في صورة سؤال ولا كذا نجيب عنه في الأسئلة إن شاء الله، لكن المقصود في هذا المقام إيه؟ إن في حاجة اسمها العذر بالجهل، وهذا هو ما عليه أئمة الدين وأئمة السنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الموسوعة، في موسوعة مؤلفات الشيخ، لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، يعني من زعم هذا الزعم يعني فهو كافر. هذا الناقد يعود إلى قضية الالتزام بالشرع، فالالتزام بالشرع والتقيد به أمر حتم لازم على كل مسلم، لا يجوز لأحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز لأحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يخرج عن اتباع دين الله، أن يقول لست ملزما باتباع الكتاب والسنة، يسعني أن أتبع أحدا سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد هذا هو الذي انتهى إليه المحققون من الصوفية، انتهى مذهبهم إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء وأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فيسع الناس ألا يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يذكر عن بعض ضلالهم لعله ما أدري ابن الفارض أو التلمساني، يعني واحد من المجموعة دي بتاعة الحلول والاتحاد والكلام. فأتاه رجل وقال: أريد أن أسلك الطريق إلى الله عز وجل. أذان هذا؟ أذان؟ قال: أريد أن أسلك الطريق إلى الله عز وجل. تخيل يقول له إيه؟ يقول: على مذهب المسلمين ولا على مذهب اليهود ولا على مذهب النصارى؟ عشان تعرف إن وحدة الأديان ده مش حاجة، يعني مش حاجة جديدة، لا 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 لا، وحدة الأديان دي قديمة من أيام ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، سبعين ولا ثمانين مش دي المشكلة. عشان تعرف إن مفيش واحد ضال دلوقتي جايب حاجة من عنده، كل شيء له إيه؟ له سلف، وبئس السلف. فقال: على مذهب المسلمين ولا اليهود؟ قال: أليس اليهود والنصارى كفارا؟ شوف الفطرة، أليس اليهود والنصارى كفارا؟ فقال: إنما كفروا لأنهم ادعوا الألوهية في شخص، ادعوا أن الله، ادعت اليهود أن الله، أن عزيرا فقط هو ابن الله أو أنه هو الله مثل هذا يعني، وادعت النصارى أن المسيح فقط هو الله. كفرهم كان كده، إن هم يعني حجروا واسعا، إنما احنا عندنا إيه؟ الله إيه؟ في كل الوجود صلى الله عليه وسلم. فالشاهد بارك الله فيكم أنه لا يجوز لأحد أبدا أن يدعي لنفسه عدم التقيد بالشرع ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زعم هذا فقد كفر أعظم الكفر. طيب، يأتيك الجهلة في هذه المسألة وفي أيضا قضية تفضيل الأولياء على الأنبياء، يقول لك قصة مين؟ الخضر مع موسى. يقول لك تعلم موسى من الخضر وذهب إليه وهو يعتقد أنه أعلم منه، بل هكذا قال له الله عز وجل: إن عبدا لي بمجمع البحرين إيه؟ هو أعلم منك. هو فكيف نرد عليهم؟ رد عليهم أهل العلم من وجوه كثيرة، خلاصتها فيما يلي. أولا، وجه الأول، الخضر نبي على الأرجح، ده محل اختلاف بين أهل العلم، مفيش مشكلة، لكن الأرجح أنه نبي. ما الدليل على هذا؟ ارجع للقصة في القرآن، ماذا قال الخضر؟ وما فعلته عن أمري. مش حاجة مش من عندي، ده من عند مين؟ عند الله عز وجل. وبناء على هذا خلاص، يبقى لم يتبع الخضر موسى لأنه نبي كما أن موسى نبي. الوجه الثاني أن موسى أفضل من الخضر إجماع، هم نسيوا كده. يعني هو يقول لك ذهب موسى حتى يتعلم من الخضر، طب انت نسيت يا رجل إن موسى أفضل من الخضر، ولا في شك في المسألة دي؟ أولو العزم من الرسل كيف يفضل الخضر عليه؟ وإنما كان تفضيل الخضر عليه مقيدا، ودي القاعدة المهمة جدا في مسائل التفضيل كما بينه شيخ الإسلام وغيره، التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. باختصار شديد جدا، من أفضل، محمد أم إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ولا في شك في كده؟ ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أول الخلائق يكسى يوم القيامة. إزاي بقى؟ قال لك ما هو ده تفضيل مطلق وده تفضيل إيه؟ مقيد. فالتفضيل المطلق للخاتم صلوات الله وسلامه عليه، تفضيل المقيد في بعض الأشياء لغيره. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصعق الخلق يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأرى موسى إيه؟ قائما آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بإيه؟ بصعقة الطور. يبقى موسى أفضل محمد عليه الصلاة والسلام، لا، إنما التفضيل إيه؟ مقيد. الوجه الثالث أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر أصلا، ولهذا لم يكن الخضر إيه؟ ملزما باتباعه. الدليل على كده إيه؟ في قصته التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المتفق عليه، أن موسى لما جاء إلى الخضر فسلم عليه فقال: وأنا بأرضك السلام. ثم قال له: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم، موسى بني إسرائيل. يعني إيه؟ يعني الذي بعث إلى بني إسرائيل. طب الخضر كان من بني إسرائيل؟ لا، يبقى لم يكن موسى عليه السلام إيه؟ مبعوثا إليه. الوجه الرابع،